بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. أسئلة الدرس الأول واضحة كلها، صح؟ السؤال الأخير: عندما تستدل على وجود الله مثلا ببرهان الإمكان والوجوب، قد يقول لك شخص: هذا الاستدلال قياس مؤلف من مقدمات عقلية لا يعلم صحتها، فهل يمكن إثبات وجود الله من طريق آخر؟ فإلى أي علم ترجع للإجابة عن هذا السؤال؟ كيف جاوبتون عليه هذا يا أخوات؟ في صوت أخوات؟ كيف جاوبتون؟ نعم، كيف جاوبتون على السؤال الأخير من الدرس الأول؟ لماذا نرجع لنظرية المعرفة؟ لماذا نرجع إلى نظرية المعرفة الدينية أو إلى العقل والنقل؟ برهان الإمكان والوجوب مقدمات بديهية؟ لأن مشكلته، ما هي مشكلته؟ يقول مشكلة أنه ماذا؟ أنه لم يقبل بالمقدمات العقلية، برهان الإمكان والوجوب، مقدمات استحالة الدور، استحالة التسلسل. لم يقبل بالمقدمات العقلية، يقول هذه المقدمات وش فيها لا يعلم صحتها، كيف يثبت له صحة المقدمات؟ لأن لو جبت له أيضا دليل آخر ممكن يناقش أيضا في المقدمات. إذا مشكلته مو عدم الاقتناع بالدليل، مشكلته أنه يشكك في المقدمات، يشكك في المعلومات اللي أعطيه إياه. فلابد أولا أن أعطي ميزان، واضح؟ نعم، فاطمة مشكلته أنه لا يثق، مو يقول لي اروح اجيب لي دليل ثاني، اروح اجيب لي دليل اخر، وانما اصحح عنده القدره على هذه النقطه الاخيره في الدرس. قلنا ان نظريه المعرفه تعطينا قدره على تشخيص وتقييم المعارف الواقعيه، وهذه مهمه قبل الدخول في معرفه الله او في معرفة الإنسان أو غيره. واضح أخوات؟ فكرة هذا السؤال الجواب عليها هو إعطاء المعيار الذي يستطيع بواسطته أن يشخص الدليل الصحيح من غير الصحيح، فبالتالي سوف أرجع إلى علم نظرية المعرفة. نعم، في نظرية المعرفة العامة تناقش قيمة المعرفة العقلية، أحسن، كما تناقش قيمة المعرفة الحسية وغيرها، وقيمة المعرفة يعني مدى استطاعتها على كشف الواقع، أحسن. الدرس الثاني يتكلم عن العلم الحضوري، يبدأ بهذه الآية المباركة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. تكلمنا في الدرس الماضي على أن المقصود من المعرفة
هي مطلق الاطلاع، مطلق الإدراك. وحتى نتمكن من تقييم معارفنا لابد أن نتعرف على أقسام هذه المعارف والعلوم الموجودة عندنا وأقسام المدركات. ولكن مثل ما أشرنا بالأمس، هناك أقسام كثيرة يعتمد تقسيم العلم وتتنوع أقسام على ماذا أخذت في القسم، يعتمد على ماذا في التقسيم. نعتمد على ماذا في التقسيم أخوات في القسمة؟ ما الذي يجعل التقسيمات متنوعة؟ بسبب الاختلاف في أساس القسمة. أخوات لدى درس منطق، أساس القسم ما هو؟ بناء على الاختلاف في أساس، الأساس الذي نقسم عليه، هذا مصطلح نسميه أساس القسمة. مثل ما قالت فاطمة باختلاف اللحاظات كما أشرنا بالأمس، ولكن كنت أبغى المصطلح المنطقي حقها. على أساس الاختلاف في أساس القسمة، أنت على أي أساس تقسم هذه القسمة؟ إذا قسمت على أساس مناهج البحث، إذا قسمت على أساس مصادر العلم، المصادر، إذا قسمت على أساس نوعية العلم ينطبق على كثيرين أو لا، واضح؟ إذا تتنوع الأقسام على أساس بناء على اختلاف وتنوع أساس القسم. نحن لا نستطيع أن ندرس جميع هذه الأقسام، سوف ندرس الأقسام التي يكون لها تأثير في قيمة المعرفة. لأن قلنا أن المسألة الأساسية هي قيمة المعرفة. أول تقسيم يدرس للعلوم هي تقسيم العلم إلى علم حضوري وعلم حصول. ما الفرق بين الحصول والحضور يا أخوات؟ حاولوا كلكم تشاركون. ما الفرق بين الحصول والحضور؟ نعم، الحضوري حضور الشيء، أما أو الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم، أما الحصولي فهو حضور صورة الشيء. نعم، هذا تعريف للحصول. الحصولي هو حصول الصورة وانعكاس الصورة في الذهن، انطباع خطأ الذهن، ما هو أنت عشان تنطبع فيه الأشياء، تنعكس فيه الأشياء كالماء الصافي السلالة الذي تنعكس فيه الصور. الذهن مجرد وما في انطباع، في انعكاس. هذا أيضا تعريف، ماذا تعريف من التعريفات اللي يذكرونها للعلم. ولكن يعني أبغى شوي نتأمل أكثر في العلم الحضوري والعلم الحصول. نحن عندما نفرح، هذا المثال يذكر الكتاب، نحن عندما نفرح وعندما نرى أخواتنا فرحين، نرى الناس سعيدة فرحة، ما الفرق بين الاثنين؟ واضح أنه الأول أنا فرحانة، يعني أنا أعيش حالة الفرح حضوراً، الفرح حاضر عندي. أما لما أشاهد أحد فرح، نعم هم حاضرين موجودين معي في نفس المكان وأشوفهم فرحين، لكن علمي بهم علم حصولي، وفرحهم ينعكس كصورة في ذهني، فأنا أعلم بفرحهم بواسطة الصورة المنعكسة في الذهن لفرحهم، واضح؟ أما بالنسبة إلى الفرح الذي أعيشه فإنني أعلم بعلمه. هنا العلم الحضوري، ما هو المقصود به العلم الحضوري؟ العلم الحضوري يعني حضوره في النفس، في النفس يعني تجلي للنفس، حضوره في النفس، حالات تحضر في النفس. ما عندنا شيئين، عندنا النفس وتجلياتها في حالات متنوعة. هذه النفس فرحانة أحيانا، هذه النفس زعلانة أحيانا، هذه النفس منزعجة أحيانا، هذه النفس قلقة أحيانا، هذه النفس خائفة أحيانا، وهكذا. هذه الحالات هي النفس. فلا يقصد بالحضور معناه العرفي. أقول مثلا حضرت نوال أو حضرت أم أحمد، يعني أنها الآن جالسة جنبي. أقول إذن أنا عندي علم حضوري بأم أحمد، وأحمد ليست هي أنا. واضح النقطة الأولى. إذن في العلم الحضوري، الحضور يعني تجليات جديدة للنفس لم تكن في أمها، كانت هي النفس نفسها تتجلى بتجليات مختلفة. ولا يقصد به الحضور يعني حضور في نفس المكان، عدة أشياء حاضرة في نفس المكان أقول عندي علم حضوري بها، هذه أشياء متعددة. واضح؟ فالمعلوم في العلم الحضوري هو النفس، ولكن في حالة خاصة أو في فعل خاص أو في شروط خاصة. هي نفس النفس العالمة. أما المعلوم في العلم الحصولي منفصل عن النفس. أيضا في تعريف وهو الذي يذكره الكتاب إلى العلم الحصولي والحضوري، يقول العلم الحصولي هو الذي العلم الحاصل بواسطة مفاهيم ذهنية. مثل ما قالوا لنا، شو عندما نشاهد أحد فرحان ينعكس في ذهننا صورته وهو فرحان فندرك فرحه. بواسطة هذا المفهوم الذي انعكس في الذهن أدركنا، وبواسطة مجموعة مفاهيم انعكست في أذهاننا فسرنا وحللنا وحكمنا على الأحداث التي تقع وتحصل من حولنا. تفسير هنا بمعنى التحليل والحكم. عندما أحلل وأقول فلانة سعيدة وهي مع أخوتها مع أسرتها، هذا الذي شاهدته، مباشرة الذهن يحلل هذه. أنا شاهدت صورة فلانة سعيدة في شروط خاصة، أنها مثلا في حديقة مع أسرتها، فيأتي الذهن ويحلل فلانة سعيدة لأنها جاءت إلى الحديقة مثلا، أو لا فلانة سعيدة لأنها مع أسرتها جاءت للحديقة، أو لا فلانة سعيدة لأنها مع أسرتها، وهكذا. يبدأ الذهن يحلل ويحكم ويبني الاعتقادات بواسطة تلك المفاهيم. إذن العلم الحصولي هو العلم الذي نحصل عليه بواسطة مفاهيم، في مقابل العلم الحضوري نحصل عليه بلا واسطة. هنا بلا واسطة يقصد بها بلا واسطة مفاهيم، وليس بلا واسطة مطلقا، لأن بعض العلوم الحضورية نحصل عليها بواسطة شروط خاصة. مثلا الخوف، أنا مو على طول أشعر بالخوف، عندما يكون هناك سبب للخوف، هذا السبب للخوف يكون واسطة في شعوري بالخوف، ولكنها ليست واسطة مفهومية واقعية أخرى، ليست مفهوم. واضح خلاص؟ إذن العلم الحصولي هو الذي يحصل بواسطة مفاهيم، بواسطة المفاهيم، بواسطة مفهوم الفرح الذي انعكس في ذهني إلى فلانة، أنا أدركت فرح فلانة. لكن العلم الحضوري يحصل بلا واسطة مفاهيم وليس بلا واسطة مطلقا، لأن بعض العلوم الحضورية فيها واسطة، ولكن هذه الواسطة ليست واسطة مفهومية. الشرط في العلم الحضوري أن لا يحتاج إلى واسطة مفاهيم لكي يحصل بالنفس. ما هي العلوم الحضورية التي تحتاج إلى واسطة؟ وما هي العلوم؟ طبعا ليست واسطة مفهومية، كل العلوم الحضورية لا تحتاج إلى واسطة مفهومية. هذا الشرط العلم الحضوري، أنه لا تتوسطه المفاهيم، لكن قد تتوسطه شروط خاصة مثل حالة الخوف اللي ذكرناها من شوي، وأحيانا لا، ما يحتاج إلى أي شرط من الشروط أو الوسائط. هنا يقسم النشير العلم الحضوري إلى مجموعة أقسام. القسم الأول علمنا بأنفسنا بذواتنا، هذا لا يحتاج إلى مفهوم، مو أول شيء تنعكس صورة نفسي في الذهن ثم أدرك وجود نفسي، لا، أنا أعيش كياني، إلا الإنسان على نفسه بصيرة، أعيش هذه النفس آن فآن. لا يمكن أن ينفك علمي الحضوري بنفسي عني لأنني نفسي، واضح؟ هذه المعرفة لا تحتاج حتى إلى وسائط غير المفاهيم. ليس أنني في حالات خاصة أدرك نفسي وأعلم بنفسي حضورا، بل أنني دائما وأبدا أعلم بحضور نفسي. هذه القسم الأول من أقسام العلم. القسم الثاني العلم بحالاتنا الداخلية، انفعالاتنا النفسية مثل الفرح، الحزن، الأمل، اللذة، الخوف. هذه الحالات تحتاج إلى شروط، مثلا لذة العلم. الآن تركتون السرير أو تركتون سفرة الفطور على عجل حتى تسمعون الدرس، لذة العلم تحتاج إلى شروط، مو الكل يتلذذ بالعلم، لابد أن يكون فيه قابلية، يكون فيه رغبة، فهذه تحتاج إلى شروط خاصة. أيضا لذة الأكل، إنه ما يكون مريض، المريض ما يتلذذ بالأكل، ما يشتهي يأكل. إذا الفرح يكون فيه سبب يخلي الإنسان يفرح، وهكذا الحزن وغير حمل. الحالات النفسية التي تحدث بالنفس هذه تحتاج إلى وسائط وشروط خارجية تتحقق حتى تحدث هذه الانفعالات. القسم الثالث علمنا بأفعالنا الداخلية والجوانحية، ليست الحالات بل الأفعال، مثل فعل الإرادة، إرادة فعل أريد، لكن الإرادة فعل داخلي، فعل جوانحي، أقرر وأعزم وأريد ثم أصنع في الخارج ما أريد. الحكم مثل ما قلنا من شوي، إصدار حكم، فلان مثلا سعيد لأنه كذا، هذا حكم، حكمت عليه بأنه سعيد لأنه كذا، حللت وفسرت هذا الحكم. التفكير، الدوران بين المجهول والمعلوم، هذه أفعال جوانحية داخلية باطنية. الالتفات، الانتباه، هذه أفعال جوانحية. علمنا بهذه الأفعال أيضا علم حضوري، لأنها أفعال النفس، النفس لها أحوال تطرأ عليها أحيانا، أحيانا أيضا لها أفعال تقوم بأفعال جوانحية. ندرك هذه الأفعال بدون توسط شيء، يعني عندما نفكر ما يحتاج أن إحنا نتصور المفهوم التفكير وبعدين نفهم ان احنا قاعدين نفكر. واضح؟ نفس الحكم فعل. نقول انت كيف تحكم على الاخرين؟ نفس حكمه هذا فعل. واضح؟ قاعد نتكلم عن اصل الحكم، قاعد نتكلم عن اصل التفكير، هذه افعال للنفس. ايضا من اقسام العلم الحضوري علم العله المالحه للوجود، يعني العله الموجوده بمعلولها. العله تعلم بمعلولها، مثل الله سبحانه وتعالى يعلم بمعلوله علم حضوري، وليس انه يشوف معلول وش قاعد يسوي وبعدين يتصور ويتخيل هذا المعلول وبعدين يحكم انه قاعد يسوي هالشكل. زين، لا، العله تعلم علما حضوريا. ماذا يعني ان العله؟ سوف ياتي ان شاء الله بعدين في صفات ثبوتيه لله سبحانه وتعالى بنستفيد من هذا القاعده في علم الله، في بحث معرفه الله. العلة تعلم علما حضوريا بمعلولها، لأن ماذا يعني أن العلة تعلم علم حضوري بمعلولها؟ العلة المالحة للوجود، النجار يوجد الطاولة، يوجدها، يعني يوجد الخشب، يوجد البراغي التي فيها، لا، أشياء يركبها، ما منحها الوجود. هذه الطاولة الحين غير شكلها، كانت خشب وتغير شكلها صارت طاولة. احنا قاعدين نتكلم عن العلة الموجدة. العلة الموجدة يعني الله سبحانه وتعالى، ما في حد يمنح الوجود غير الله. باقي الصناعات كلها فقط تغيير في الشكل. قصينا، صغرنا الخشبة، لكن ما خلقنا الخشبة ولا خلقنا البراغي ولا، واضح؟ فقط ركبناهم. يعني كل ما يقوم به الإنسان هو الحركة، يحرك شيء من مكان إلى مكان ويلصق على شيء ثاني، فقط يحرك ويركب بهالطريقة، ما يخلق ولا يمنح وجود. إذن العلة المالحة للوجود هو الله سبحانه وتعالى، ما في أحد يمنح الوجود غير الله سبحانه وتعالى. وهذه العلة الموجودة تعلم بمعلولها علم حضوري. سوف يأتي إن شاء الله بعدين، ما بنبغى نوسع الحين في البحث، سوف يأتي لنا نتائج هذا القول في معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن النقطة المهمة لي هي أن الله سبحانه وتعالى العلة الموجودة، لا أنها تشاهد المعلول ماذا يفعل ثم تتخيل وتتصور ماذا يفعل وتحلل، لا، بل المعلول حاضر على مستوى العلة المالحة للوجود، وهو مرتبة نازلة طبعا المراتب، مثل الرطوبة بالنسبة إلى الماء. نعم، في العقائد يقولون العلم فعلي وليس انفعالي، هذا نوع من أنواع العلم. المهم، واضح أخوات؟ إذن الله سبحانه وتعالى كعلة موجودة بعنوانه علة موجودة يعلم بمعلولاته بالعلم الحضوري. آخر أو ما قبل الأخير من أقسام العلم الحضوري علم المعلول بمبدأ وجوده. المعلول أيضا هذا المستغرق، كما أنه مستغرق تماما في نفسه وأنه يعرف نفسه معرفة حضورية، كذلك يعرف مبدأ وجوده وعلته الفاعلية. لماذا؟ لأن أشرنا من شوي، لأن أشرنا في القسم الرابع عندما قلنا أن علم العلة المانحة للوجود بمعلولها، لأن المعلول هو مرتبة من مراتب العلة، مرتبة نازلة. إذن ذات المعلول وحقيقة المعلول أنه مرتبة نازلة من العلة، واضح؟ فبالتالي سوف يكون هذا المعلول كما أنه يدرك ذاته التي هي مرتبة نازلة من العلة بالعلم الحضوري، فهو يدرك مبدأ وجوده أيضا بالعلم الحضوري، ولكن في دائرته وحسب قابلياته. ولذلك هنا هذا العلم الحضوري بالعلة يحتاج إلى شروط، وهو الانتباه، التفات إلى العلة، يحتاج إلى شروط سوف تأتي إن شاء الله، شدة المرتبة الوجودية إلى المعلول. كلما كان المعلول أشد وجوداً كلما كان أكثر حضوراً، كلما كانت العلة وعلم الحضور بالعلة أشد وأكثر تأثير. واضح أخوات؟ الجماد مرتبة وجودية خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو يدرك الله ويسبح الله لكن بمرتبة المقدار جماديته. النبات أكثر إدراك لأنه أشد وجودا. كلما كان المعلوم أشد كان إدراكه إلى مبدأ وجوده أشد وأقوى. نأتي إلى الحيوان أشد من نأتي إلى الإنسان غير المعصوم. المعصوم لاحظوا لما تكون النفس طاهرة نقية تصبح أشد وجودها أشد. اتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى، الابتعاد عن المحرمات، عن الأمور المتشابهة، يجعل وجود الإنسان أشد. واضح؟ فيشعر بوجود الله سبحانه وتعالى ويعلم علما حضوريا أشد بمبدأ وجوده وهو الله سبحانه. القسم السادس، علمنا بمفاهيمنا الذهني، نفس المفاهيم التي الآن تتحرك في أذهاننا. أصل هذه مثل التفكير، تفكير حضوري. علمنا بأصل وجود المفهوم علم حضوري. نحن لا ندرك وجود مفهوم في أذهاننا بتوسط مفهوم آخر، لأن المفاهيم ليست إلا النفس العالمة. عندما تلتفت فقط نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التفات. فنحن مثلا عندما نريد أن نتذكر أحد أصدقائنا فقط نلتفت إلى ما في ذهننا من صور نتذكر، أو ما في مخيلتنا من صور فنتذكر هذه المفاهيم ونستحضر الصورة، والصورة تحضر بدون وساطة أي مفهوم آخر. واضح أخوات؟ هذا أقسام العلم الحضوري، أو ممكن نقول مراتب العلم الحضوري. طبعاً يعني الشيخ يميز بين الأقسام والمراتب، لأنه يبغى يقول بأن مراتب العلم الحضوري يعني كل قسم من هالأقسام له مراتب شدة وضعف، مثل ما عشان نقول شوي. وشدة المرتبة وضعفها تعتمد على شروط سوف تأتي بعد قليل إن شاء الله. ولذلك هذه سماها أقسام العلم الحضوري. هذه سبب تسميتها بالأقسام، ولا يمكن أن نطلق عليها أيضا مراتب. أول شيء مرتبة النفس بما هي، ثم الحالات، حالات النفس، ثم أفعال النفس الجوانحية، ثم نركز على مبدأ وجود هذه النفس، ثالثا ننظر إلى مبدأ الوجود من جهة العلة، فنقول العلة محيطة إحاطة حضورية، يعني عالمة علم حضوري بالمعلوم، بمعلوماتها ومعلولاتها. وتارة ننظر من جهة المعلول فنقول والمعلول أيضا يحيط بمبدأ الوجود بمقداره. بمقدار معلوليته، يعني بمستوى مرتبته الوجودية. فما علمه بالفهم الذهني. طبعا إذا احنا بنرتبها بشكل مراتب ما بتكون الترتيب بنفس ترتيب الكتاب، وإلا ما بتصير أول شيء علمنا بأنفسنا ثم علمنا بالمفاهيم الذهنية، لأن أول ما ندركه هو الإدراك، ندرك أننا لا ندرك. بعد أن ندرك وجودنا سوف يأتي إن شاء الله في ملاحظات مرتبطة بالعلم الحضوري أنه مع العلم الحضوري دائما يصاحب علم حصولي. عندما ندرك أنفسنا مباشرة في حال لا إدراك أنفسنا أو حال من أحوال هذه النفس مباشرة نصنع مفهوم وندرك هذا المفهوم. فالعلم الحصولي مصاحب للعلم الحضوري دائما. نحن من العلوم الحضورية نصنع مفاهيم، الذهن مباشرة يصنع مفاهيم من العلوم الحضورية ويفسرها أيضا، يفسر أحوال العلم الحضوري. أنا فرحانة لأن كذا كذا كذا، على طول يفسر ويحلل. ذهن الإنسان خلاق فعال، خلاق يعني يبدع بسرعة، يخلق مفاهيم، يخلق صور باستمرار، صور وأحكام على هذه الصور وتفاسير لهذه الصور. إذا بتكون أول شيء إذا احنا بنرتبها يعني علمنا بأنفسنا ثم مباشرة علمنا بمفاهيمنا الذهنية، ثم علمنا بحالاتنا، الحالات والملكات مقدمة على الأفعال، ثم بالأفعال الجوانحية. ممكن نضع علم العلة المانحة للوجود بمعلولها وعلم المعلول بمبدأ وجوده في نقطة واحدة، وهي النظر إلى مبدأ الوجود. وإذا حطيناها بالنظر إلى مبدأ الوجود تارة من جهة العلة تارة من جهة المعلول، سوف يكون مكانها في الترتب بعد علمنا بأنفسنا أو بعد علمنا بمفاهيمنا الذهنية. توقع بعد علمنا بمفاهيمنا الذهنية بتكون أنسب، بعد ما نعلم بأنفسنا بيتكون عندنا، يتبلور عندنا مفهوم مباشرة وهو أننا موجودون. وبعدها يأتي مبدأ الوجود، ندرك أننا لم نوجد أنفسنا، وإنما لابد بعد تحليل وجودنا ندرك أننا بحاجة إلى مبدأ الوجود. يأتي مبدأ الوجود، ننظر له من جهة العلة من جهة المعلول، ثم ننتقل إلى العلم بالحالات الداخلية ثم الأفعال. واضح الترتيب أخوات؟ إذا بغينا نتكلم فيها على أنها مراتب، ممكن يكون الترتيب بهذه الطريقة وليست أقسام. واضح الترتيب؟ أما بالنسبة للملاحظات المرتبطة بالعلم الحضوري تقريبا ذكرناها. جل الله العلوم الحضورية ليست كلها على مستوى واحد، وإنما بعضها تحتاج إلى شروط حتى تتحقق، بعضها لا. هذا كما العلوم التي لا تحتاج إلى شروط لكي تتحقق هي إدراكنا لأنفسنا، علمنا الحضوري بذواتنا. نحن نعلم بذواتنا علم حضوري من الأزل إلى الأبد، ما يحتاج لنا يكون في شرط، يعني من أول ما خلقنا إلى الأبد. زين، ما في شروط معينة نشعر بأنفسنا وشروط وفي أحوال أخرى لا نشعر بأنفسنا. لكن بعض العلوم الحضورية لا، مثل أنا أذكر مثال العلم الحضوري باللذة الحاصلة من حل لغز ما، هذه تتحقق عندما يتوفر في لغز ونحله فنشعر باللذة، يعني في شروط. أو مثلا بعض الشروط، هذه بعض الشروط تكون عامة لكل الناس، مثل التلذذ بالمأكل والمشرب مثلا، شروط عامة لكل الناس عادة. ولكن في شروط، أو مثلا الأمل، الفرح، الخوف، هذه يعيش كل الناس يمرون فيها. لكن هناك شروط لا تحصل إلى الجميع، بل خاصة بأشخاص معينين، مثل الحالات اللي يمر فيها العرفاء بسبب التقوى والرياضة النفسية، فهم يدركون ويشاهدون أشياء بالعلم الحضوري لا يشاهدها غيرهم ممن لم يروض نفسه ويهذبها. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، وهي أن العلوم الحضورية تختلف فيما بينها باختلاف الشروط، وبعضها يحتاج إلى شروط وبعضها ما يحتاج إلى شروط. النقطة الثانية أيضا ذكرناها وهي مرافقة العلم الحصولي للعلم الحضوري، وأن ذهن الإنسان خلاق دائما يخلق الصور والمفاهيم. فعندما نعيش حالة حضورية مباشرة وش نسوي؟ نكون الذهن يبدأ يصنع مفاهيم تناسب هذه الحالة. فعندما أدرك نفسي تصير عندي صورة إلى النفس، إلى نفسي يعني. عندما أعيش حالة من الحالات الانفعالية مثل الفرح مباشرة يصنع صورة إلى الفرح. واضح؟ ويفسر العلم الحضوري، يفسر هذه الحالة اللي أنا عشتها، يحللها ويصدر أحكام. الذهن يعمل كأداة تصوير مثل ما يقول، يصور كل شيء، كل شيء يمر في هذه النفس ونعيشه حضورا، يلتقطه الذهن، يلتقط له صورة ويحتفظ بها في الذهن. هنا يعطينا مثال تقريبا نفس المثال اللي قلناه. كذلك الأمر عندما نجد بلا واسطة حالة الفرع، بلا واسطة مفهومية يعني، حالة الفرع في داخلنا ونعلم بها بالعلم الحضوري، فإنه ينعكس في الذهن مفهوم عنها. ثم يمكن أن نلتفت إلى حالاتنا النفسية ونقعد نتأمل في فرحنا، نتأمل في مشاعرنا اللي عشناها بواسطة تلك المفاهيم. واضح؟ نقعد نحلل أكثر، نتذكر وشو صار وسط تلك المفاهيم التي صنعها الذهن عندما وقعت هذه الحالة أو هذا الفعل في النفس. فيصبح بإمكاننا أن نلتفت إليها في ذهننا بواسطة هذا المفهوم، ثم نحكم عليها ونحللها أكثر. واضح؟ نقارن بينها، نقارن بين الحالات. مثلاً أنا لما كنت مع فلان كنت سعيدة أكثر، لما كنت مع فلانة كنت أقل سعادة. نقارن بينها ونستنتج أحكام جديدة في المقارنة بين الحالات المتشابهة. واضح؟ هذه الأحكام التي تصدر هي في الواقع فيما يرتبط به مقاء الحالات وأفعال النفس وأقسام العلم الحضوري. زين، هي في الواقع تفاسير وتحليل للعلوم الحضورية نحصل عليها بسبب تلك الاستنتاجات الذهنية. تفسير العلم الحضوري هو علم حصولي. فسر لنا الصور التي استنبطها الذهن من العلوم الحضورية. تقريبا آخر نقطة اللي هي مراتب العلم الحضوري. لماذا للعلم الحضوري مراتب؟ احنا من شو أشرنا أنه في مراتب للعلم الحضوري. على ماذا يعتمد؟ لماذا العلم الحضوري له مراتب؟ يقول على ثلاث شروط. شدة العالم، يفترض مثلا نوال الآن عالمة بمعلوم، إذا افترض هذا المعلوم معلوم حسي، شدة وجود العالم بسهولة إحنا نعرف العلوم الحسية، يعني أشاهد كتاب، أشاهد قلم، أشاهد طاولة، فأنا وجودي أشد من هذا المعلوم فيحيط به. هذا على مستوى العلوم الحصولية طبعا. نحيط به علما. الآن نأتي إلى المعنويات. إلى المعنويات الأمور المعنوية مثلا مستوى علاقتي به أبو محمد مثلا، لنوال. هني يصير أعقد المسألة شوي، أصعب تمييز مستوى هذه العلاقة، صفاء هذه العلاقة، يحتاج لتفكر، يحتاج لإعمال، إلا إذا كان أيضا العالم شديد في مرتبة الوجودية بحيث يحيط بهذه المسائل المعنوية ويستطيع أن يميز بشكل سهل. الآن نأتي إلى العلم الحضوري، حرف العلم الحصولي طبعا، نأتي إلى العلم الحضوري نفس الكلام. إدراكي إلى أن نفسي مجردة، من كثر ما إحنا لا نأنس بالماديات نحسب أن أنفسنا مجردة عن المادة، يصبح العالم ضعيف، قابلية على إدراك تجرد نفسه ضعيفة، يتصور أن نفسه هو هذا البدن. المادي وكلما أصبح وجود أشد نضج عقله، وأصبح وجود أشد كلما اشتد إدراكه إلى المعلوم وهو التجرد النفس. واضح؟ أحيانا يكون هذا بالنسبة لشدة العالم، كلما اشتد العالم وجودا ونضجا وفعل استعداداته على مستوى التفكير، أصبح تفكير قوي، على مستوى التعقل أصبح يدرك هذه الأمور المجردة، روحة قوية بالتزكية والتصفية، يدرك المجردات إلا كانت ما يتذوقها ولا يعرف رائحتها ولا لما كان يعيش حالة المادية. هذا شدة العالم. شدة المعلوم، الله سبحانه وتعالى مثلا المعلوم شديد قوي، نحن عندنا علم حضوري بالله، ولكن علمنا الحضوري عادة يكون علم ضعيف لأن المعلوم شديد، يحتاج إلى لا يمسوه إلى المطهرون، علمنا بالقرآن، علمنا بالله سبحانه وتعالى، حتى القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، القرآن هو بمراتبه هو نفس مراتب الإنسان في حقيقة القرآن، مو هذا الكتاب، هذا الكتاب تجلي للقرآن، القرآن علم الله سبحانه وتعالى، نفس مراتب الإنسان. يعني عندنا علم حضوري بالقرآن، ولكن هذا العلم ضعيف لا نشعر به لأن المعلوم شديد، أحلى من مستوانا بكثير، مستوانا الفعلي يحتاج إلى أن نرتقي ونشد حتى نلامس شيء من المرتبة الوجودية إلى ذلك المعلوم. إذن شدة المعلوم تجعل لإدراكنا إلى هذا العلم الحضوري وعيشنا وشعورنا بهذا العلم الحضوري تجعل له مراتب. وآخر شيء شدة الالتفات. أحيانا نكون عندنا علم حضوري مثلا نتألم، هذا المثال العادة نذكره في العلم الحضوري، مرضنا تألمنا، ولكن لما نشوف إنسان عزيز ننسى المرض والألم ونقوم ونسلم عليه لماذا؟ لشدة الالتفات لهذا العزيز وضعف الالتفات للمرض. أو بالعكس، في أثناء الليل آخر الليل لما الإنسان يصير لوحده تقل عنده الأشياء اللي تشتته عن الشعور بالألم، يصير تركيزه والتفاته على الألم، فإنه يشعر بالألم أكثر، يشعر بحضور الألم وإحاطته بأكثر. إذن شدة الالتفات أيضا أحد الأسباب التي تجعل العلم الحضوري شديد إذا كنا ملتفتين له التفات شديد. واضح أخوات؟ الحمد لله لحد هنا تقريبا خلصنا الدرس. بالأخير يقول العلم الحضوري بمبدأ الوجود له مراتب أيضا، وفي الواقع أن عامة الناس يدركون بلا واسطة أن وجودهم مرتبط بشيء آخر، يعني نحن وجودنا ليس مستقل، وجودنا وجود مرتبط، وجود رابط، يعني سوف يأتي إن شاء الله في معرفة الله، أيضا في معرفة الإنسان يشير لها، يعني وجودنا لم نوجد أنفس، ووجودنا ليس مستقل، ما نقدر نستقل، دائما نشعر بأننا محتاجين. هذا الشعور بالحاجة يسمونه في الفلسفة في العقائد وجود الرابط، وجودنا مرتبط بشيء آخر، ليس مستقلين، المستقل غني، لكن احنا محتاجين نشعر بحاجتنا في كل شيء إلى شيء آخر، وأنهم غير مستقلين في وجودهم. هذا ندركه بالعلم الحضوري، ولكن هذا العلم الحضوري عادة يكون عند الإنسان ضعيف إلى درجة أننا لا نستطيع أن نميز ما هو ذلك الموجود الآخر الذي نحتاج له، نحتاج إليه في كل شيء، ما هي مميزاته. هنا يأتي دور الاستدلال، فنثبت صفات الله أنه عالم وقادر وحي وسميع وبصير وكامل على الإطلاق وإلى آخره، ويحيطنا ويعلم بنا بما نظهر ونعلن وبما نخفي ونبطن وإلى آخره. يأتي الاستدلال عشان يقوي عندنا، يعزز مقدمة الاستدلال، أحد المقدمات اللازمة إلى ماذا؟ إلى تقوية العلم الحضوري. لما نسمع الأدلة والبراهين يقولون إيه صح، نقول إيه صحيح، هذا اللي نحس به، يصير العلم الحصولي، مقول العلم الحصولي مفسر ومحلل للعلم الحضوري. هنا العلم الحصولي هذه البراهين تحلل وتفسر لنا ماذا؟ العلم الحضوري، فيبرز ويقوى ويشتد. بالإضافة إلى العناصر المؤثرة الأخرى مثل تزكية النفس، مثل الالتفات، مثل ما أشرنا، هذه تساعد على ماذا؟ على بروز العلم الحضوري أكثر. تقريبا خلصنا الدرس، إذا في سؤال أو نختم. الله يعطيكم العافية. نوال أكثر من مرة تقول قطع الصوت، عندكم مشكلة في الصوت اليوم الظاهر. هي نوال عادة تقول قطع الصوت. في سؤال آخر؟ أفراح أيضا الله يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء أخوات، سهل الدرس ولا تشعرون فيه شوي صعوبة؟ الدرس الثالث إن شاء الله بيكون قيمة العلم الحضوري، أيضا لا زال الكلام عن العلم الحضوري. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. نعم المنام، أصل المنام رؤيته علم حضوري، ولكن تحليله بعدين حصولي. الله يرحم والدينا ووالديك، حياكم الله.